وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا عباد الله ان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. ثم اما بعد ايها الناس عباد الله نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زياره اشرافنا في هذا المسجد المبارك وبين طلاب علم اجلاء يحبون الخير ويحبون النفع. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. ايها الناس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما اماته الله عز وجل الا بعد ان اكمل الله به الدين واتم به الدين وتركنا على دين صاف نقيض فاتبعوا على هذا الدين اقواما ثم اخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان هذه الامه ستفترق على 73 فرقه كلها في النار الا واحده ما كان عليه واصحابه عليه الصلاه والسلام. فهذه الفرق عباد الله ما من فرقه من هذه الفرق الا وعندها اصول وعندها قواعد تسير عليها وتنطلق منها في دعوتها وفي جذب الناس اليها، سواء كانت هذه الاصول والقواعد موافقه لكتاب الله ولسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم او مخالفه. فما من فرقه الا ولها اصول ولا قواعد تنطلق منها. وكذلك هذه الطائفه المنصوره الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من امام منهم وما من عالم له دعوه بارزه ودعوه مشهوره ونشر للخير الا وهو ينطلق من فصوله ومن قواعد اخذها من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وما من امام من هؤلاء الائمه ولا عالم من هؤلاء العلماء الذين ينشرون الخير ولهم دعوة وربما لهم أتباع يسيرون على سيرهم ويقتدون بهم فيما اقتدوا به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما من إمام من هؤلاء أو كل واحد من هؤلاء إلا ودعوته تختلف عن الأخرى قوة وضعفا صفاء وغير ذلك، وإن كانوا كلهم يأخذون من نعيم واحد ولكن ليسوا بالقوة سواء ولا بالسلامة سواء ولا بالصدق سواء ولا بالإيمان سواء ولا بالإخلاص سواء من حيث القوة والضعف. فلكل إمام دعوة متميزة بأشياء عن دعوة ذلك الإمام الآخر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإن الأصول هي أصول واحدة ولكن كما سمعتم تختلف على حسب الأساليب وعلى حسب ما آتاه الله عز وجل من قدرة واستطاعته. لذلك عباد الله أعذبنا أن نتكلم عن دعوة من هذه الدعوات التي هي منبثقة ومنطلقة من دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعوة تميزت عن غيرها بجدة ومميزات كان لها من الخير الصدق الكثير والطواج العظيم والقبول عند كثير من المسلمين، وهي دعوة الإمام مخبر ابن هادي الوادي رحمة الله عليه. هذه الدعوة المباركة التي يشهد لها القاضي والداني أنها دعوة حق ودعوة سنة، وأن هذا الرجل رحمة الله عليه ما أخذ دعوته إلا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. وإنما اخترنا هذه الدعوة لتميزها عن كثير من الدعوات في هذا العصر. هناك أئمة الكفر حقق الله على أيديهم خيرا عظيما ونشر بهم سنة كبيرة وأعلى الله بهم الحق وأمات الله بهم الباطل، ولكن ليست كهذه الدعوة المباركة، ليست كدعوة الإمام مصدر رحمة الله عليه، لأنها كانت مصطلقة من أصول ومن قواعد مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونذكر شيئا من مميزات هذه الدعوة المباركة التي دار عليها هذا الإمام رحمة الله عليه منذ أن خرج داعيا إلى الله عز وجل إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. نذكر ذلك من أجل أن نميز بين الحق والباطل وما بين الدعوة التي مبنية على أساس متين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبين الدعوات الأخرى المنحرفة، وكذلك بيانا لما فضل الله عز وجل به هذا الإمام ودعوته
من التمكين ومن الاستشار ومن القبول عند كثير من الناس. فربما كثير من الناس يسمع عن الإمام الوادي ويسمع عن دعوته وربما يحبها ولا يعرف كثيرا مما كان يسير عليه هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه، وكيف بنى دعوته، وكيف انتشرت هذا الانتشار العظيم ولاقت هذا القبول العظيم. فنأخذ شيئا مما كان هذا الإمام رحمة الله عليه يبني عليه دعوته ويسير عليها متميزا عن غيره من علماء عصره، فضلا عن المنحرفين وعن الطوائف المنحرفه. فكان يسير على اصول وقواعد كما سمعتم من هذه الاصول والقواعد التي انطلق الامام الواجدي رحمه الله عليه يبني دعوته وينشرها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا عند العرب وعند الاعاجم وعند غيره من هذه الاصول التي بنى عليها دعوته العلم. فكان رحمه الله عليه يهتم جدا بالعلم، واعني بالعلم العلم النافع، علم كتاب الله وسنه رسوله على فهم سلفنا الصالح. هذا هو العلم النافع الذي يورث الخشيه. فان علامه العلم النافع انه يورث الخشيه كما ذكر ذلك العلامة ابن باز رحمة الله عليه. فكان شيخنا الإمام الوادي رحمة الله عليه يعتني بجانب العلم اعتناء عظيما، تعلما وحثا على هذا الأصل العظيم، وإنما أخذ ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك من كتاب الله عز وجل. فإن القرآن والسنة يقودان على التعلم والابتعاد عن الجهل عن الجهل. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزود من العلم كما قال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. فيأمره الله عز وجل أن يتزود من العلم من أجل أن يبني دعوة ويقيم ملة، لأنه لن تقام له دعوة ولن ينتشر له الإسلام إلا بهذا العلم. فبالجهل لا تبنى الدعوات ولا ينتشر الإسلام، إنما ينتشر بالعلم النافع. لذلك أثنى الله عز وجل على أهله ورفعهم درجات، فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقرن الله عز وجل شهادته بشهادة الملائكة وأولو العلم تعظيما لشأنهم ورفعا لمنزلتهم. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء يخشون من الله سبحانه. وحفظ الخشية الكاملة، وإن ما من مؤمن إلا وعنده خشية الله عز وجل، ولكن الخشية الكاملة محصورة في أولي العلم أهل العلم النافع الذي أخذوه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل العالم على العالم كفضلي على أبنائكم. لأن العالم عباد الله يبصر ما لا يبصره الجاهل وما لا يبصره غيره، فيعلم المصالح ويعلم المفاسد، فيبني دعوته بناء صحيحا على حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية، ويجنب دعوته المفاسد والأضرار التي ربما تفسد بدعوته بما آتاه الله عز وجل من بصيرة وبما آتاه الله عز وجل من علم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والعلماء هم الأنبياء بعد الأنبياء، فهم أبقى الناس لله عز وجل، إذا فهم أعلم الناس لله سبحانه وبدينه وبشرعه وبدعوته وبما ينفعها وبما يضرها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل له الفرقان يفرقون به بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة وبين الخير والشر. ومن كان هذه صفته لا بد أن يقيم دعوة عظيمة صافية نقية. لذلك كان الإمام الوازعي رحمه الله عليه يعتني بهذا الجانب اعتناء عظيما بالليل والنهار، يطلب العلم بنفسه ليلا ونهارا ويتزود من العلم ليلا ونهارا، ويعلم إخوانه وطلابه، فنشر الله على يديه خيرا عظيما. وهو يعلم أن الجهل لا يبني دعوة، إنما يهدم الدعوات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينفع الله العلم انتزاعا من الناس، إنما يطلب العلم بقصد العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما انتخب الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الجاهل لا يمكن أن يقيم دعوة ولو على مستوى بيته عند أبنائه وعند أهله، بل لا يستطيع أن يقيم دعوة حتى في نفسه. تراه يتخبط يعبد الله بالمعاصي، ويعبد الله بالشركيات، ويعبد الله بالبدع والمخالفات، وهو يحسب أنه يتقرب إلى الله عز وجل. فمن كان هذا حاله لا يقيم دعوة. انظروا إلى الدعوات الأخرى المنحرفة عن الصراط المستقيم، يوم أن لم يعتنوا بهذا الجانب جانب العلم الشرعي كيف تخططوا وتاهوا وتحيروا وتاهوا في ظلمات وضلالات، لأنهم ليس عندهم نور العلم، نور الكتاب والسنة. فمن أراد أن يقيم دعوة لعباد الله عليه أن يعتني بهذا الجانب ولا يتخلف عن هذا الأصل العظيم. كثير ممن كان طالبا للعلم عند الإمام الوازي رحمه الله عليه كان محبا للعلم ومنتفا على العلم ويرى العلم اغلى شيء عنده في هذه الدنيا. ثم بعد ذلك يوم ان حرم عن الصراط المستقيم وذاق قلبه عن هذا الميراث العظيم تنكر له وجهل فيه وابتعد عنه بعد ان كان خطيبا معلما باحثا مرببا محققا معلما لغيره فاذا هو يذهب بالعلم يذهب بالعلم. وكما قال بعض السلف من ابتدع بالدين نزعت حلاوه الحديث من قلبه او كما قال ينتزع حلاوه العلم من قلبه وان بقي مشغولا بشيء من العلم انما هكذا مرورا كرام كما يقال ليس عنده ذلك الاهتناء العظيم فتراه ربما في بيوته في منازله في كتبه في رسائله العلم هديه والزراعه قليله لانه ابتعد عن هذا الميراث قليلا ولم يجر هذا السير الذي كان يسير عليه هذا الامام رحمه الله عليه. فمن اراد ان يقيم دعوه صافيه نقيه فعليه بهذا الجانب ان يعتني به وان يلزم يتعلم العلم النافع ثم يعلم هذا العلم النافع. وكذلك من الاصول والقواعد التي كان يبني عليها هذا الامام رحمه الله عليه دعوته بناء محكما متقنا هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يقول قولا ولا يفعل فعلا إلا وهو يرى أنه موافق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما قلت وهو يرى لأنه ليس بمعصوم قد يفعل شيئا وهو يراه أنه من السنة وقد يكون خلافا لذلك فهو بشر فهو رحمة الله عليه كان لا يخلو جهدا أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتمارا بامر الله سبحانه وابتدارا لامر رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالقران والسنه يرشدان ويامران بالاتباع الاتباع الكامل لكتاب الله ولسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالله عز وجل امر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان يتبع ما يوحى اليه والنبي عليه الصلاه والسلام يدعو امته ان يتبعوا ما اوحي اليه. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما اقام هذه الدعوه المباركه وهذا الدين العظيم إلا يوم أن اتبع ما أوحي إليه ربه سبحانه وتعالى كما قال له ربه سبحانه وتعالى واتبع ما يوحى إليك ربه حتى يحكم الله. وكما قال سبحانه وتعالى واتبع ما يوحى إليك من ربه لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فأمره الله عز وجل أن يتبع ما يوحى إليه من ربه سبحانه وتعالى. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أمته أن يتبعوا ما جاءهم من الله وما جاءهم منه مما بلغه عن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بالاتباع له فيما جاءه من الله تبارك وتعالى. فإذا الإمام رحمة الله عليه كان بانيا دعوته على هذا الأمر المنضبط من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وابتدارا لأمر الله عز وجل بقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فمن هذا الاصل بنى دعوته وانطلق وطفاها ونقاها من كل شائبه الشرك والبدع والمخالفات التي تخالف هذا الانتباه وتخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنه يعلم رحمه الله أن من لم يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لن تقوم له دعوة، وإن قامت له دعوة إنما تقوم على ضلال وبدع وانحرافات، ولن تكون لها القبول عند الله ولا عند خلقه المستقيمين، ولن يكون لها بركة ولا أثر ولا نفع له ولا لغيره، بل ربما تعود عليه الضرر والعياذ بالله. لأنه يعلم أن من لم يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سيقع في الإحجاج ويقع في الابتداع والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى امته عن الابتداع وعن الاحداث في الدين: واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو يعلم هذه الامور لانه قد بنى دعوته على العلم، وهذا من منازل العلم انه عرف الاتباع الصحيح وعرف السنه الصحيحه وعرف البدعه التي اجتنبها واقام دعوته على سنه المباركه. بينما بقيه الدعوات الاخرى المخالفه للكتاب والسنه لم يتبعوا هذا الاصل العظيم ولم يبنوا دعواتهم على هذا الاصل العظيم الاتباع لكتاب الله ولسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انما احدثوا لهم اصولا وقواعد يسيرون عليها يعتمدون انه هو الاتباع، من اتباع العقل واتباع الهوى واتباع المتجاهل الى غير ذلك مما ينطلق منه اهل الاهواء والزيغ والانحراف، مما هو مخالف لكتاب الله ولسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فكان رحمه الله عليه مبغضا للبدع وللمخالفات لكتاب الله ولسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فأي شيء يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبغضه ويصد عنه وينفر عنه. فكان رحمة الله عليه ينكر على من كان عنده انتخابات او من كان عنده ديمقراطية او من كان عنده بدع وزيغ واضطراب الى غير ذلك من الامور التي يكون تعدادها من المحاربات التي انكرها رحمة الله عليه وهي مخالفة لكتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت يا عبد الله أن تقيم دعوة صافية نقية خالية من الشرك وخالية من الابتداع وخالية من المعاصي والذنوب فعليك بالاتباع كتاب الله وسنة رسول الله على فهم السلف الصالح. هذا هو الميزان عباد الله، لا أن تتبع الكتاب والسنة على فهم أنت أو على فهم آخرين، إنما هو على فهم السلف الصالح أصحاب القرون المفضلة الذين هم أقرب إلى عهد النبوة وأقرب إلى الوحي، صحابة رسول الله وتابعوهم هؤلاء الذين يتبع الكتاب والسنة على فهمهم، فهم أطوب وأعلم وأفهم وأعمق علما وأبقى لله وأبقى لله عز وجل. وكذلك من الأمور التي كان الإمام الوازعي رحمة الله عليه يبني عليها دعوته من الأصول والقواعد الاجتماع ونفس الفرقة، الاجتماع ونفس الفرقة. كان رحمة الله عليه داعيا للمسلمين إلى أن يوحدوا كلمتهم ويؤلفوا بين قلوبهم ويوحدوا صفوفهم ويجتمعوا على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فكان دائما حريصا على أن يجتمع المسلمون على كلمة واحدة وعلى قلب واحد وفي خندق واحد وعلى دعوة واحدة، ولكن بهذا القيد أن يجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة، ولم تقام دعوة صحيحة نقية مباركة إلا بالاجتماع، أما بالفرقة فلن يحصل قوة ولن يحصل نفع ولن تحصل بركة بهذه الدعوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازلوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يطيعوا الله وأن يطيعوا رسوله وأن لا يختلفوا فيما بينهم، فإن الاختلاف سبب للضعف ولذهاب القوة، فإذا جاء الضعف وذهبت القوة أنى لدعوة المباركة أن تقام، ولها أعداء يحيطون لها ويترصدون بها ويقطرون بها بالليل والنهار. فلا بد من الاجتماع ونفس للفرقة، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه من نعم الله التي يزكر بها أصحاب رسوله ويمتن بها على أصحاب رسوله رضي الله عنهم أجمعين، أنهم كانوا متفرقين متناحرين، يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا ويقطع بعضهم على بعض الطريق إلى غير ذلك من الفوضى التي كانوا يعيشونها في الجاهلية قبل ظهور الإسلام. فذكرهم الله عز وجل وهم يعلمون مرارة تلك الفرقة التي كانوا فيها وما كانوا فيه من الجهل والضلال والتناحر. ما ذكره الله عز وجل بذلك الا لانهم يعلموا هذا الامر. واذكروا نعمة الله عليكم ان كنتم اعداء، فاذا كان المسلم عدوا لاخيه فلن تقام له دعوة، فاذا لا بد من الاجتماع ونبذ الفرقة. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث الإرباب، فإنه من يرى فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالكتاب والسنة حلا وسبيلا للخروج من ذلك الاختلاف. فلا بد من اجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان يعرف رحمة الله عليه أننا أو أنه إذا اجتمع مع المخالفين له المخالفين لكتاب الله ولسنة رسوله، إذا اجتمع معهم على ما هم فيه من الباطل والانحراف والزيغان لم تقوم له دعوة، بل ستذهب دعوته وتذهب بركتها. لذلك كان يدعوهم جميعا، كم قد دعوه إلى أن يتحدوا معه وإلى أن يجتمعوا معه وأن يدعوا إلى الله سواء، فكان يقول نعم ويوافقهم، ولكن بشرط أن نتبع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينضم من حوله. هذا هو عباد الله. فمن أراد أن يقيم دعوة مباركة فعليه الاجتماع ونبذ الفرقة. ومن هذه الفرقة التي كان شيخنا رحمة الله عليه الإمام الواجعين يحذر منها وينبذها ويبغضها وهي من التفرق المذموم الحزبيات، الحزبيات التي كان يتألم منها ألما شديدا وكانت حجر عثرة في مسار دعوته. فلذلك شمر سائل جده وأشهر سلاحه وأبان هذه البدعة المهتدة التي هي حزبية. فلو تبعث يمينا وشمالا شرقا وغربا في بلاد الإسلام والمسلمين وفي كتب الأئمة المعاصرين لن تجد أحدا من العلماء حذر ونذر وبين للحزبية مثل ما بين وحذر منها الإمام مسلم رحمة الله عليه، لأنه عايش شيئا لم يعايشه غيره من علماء عصره، وكاد له الحزبيون من المكائد ما لم يكد لغيره في عصره. فكانت واضحة جلية أمامه، لذلك جعل لها حدا وجعل لها مانعا ونبذها وحذر منها، ونبع الله سبحانه وتعالى بتلك المطالب العظيم. وكان دائما يحذرنا بالبيان، وكان رحمة الله عليه يقول تلك المقالة العظيمة: الحزبية مساخة. لماذا قال هذا؟ ومن أين قال هذا؟ لأنه عاين كثيرا ممن كان يطلب العلم، وكان على دعوة عظيمة، وكان على خير عظيم، ويرجى منه أن ينفع الله عز وجل بالإسلام والمسلمين. يوم أن هجمت عليه هذه الحزبية نصحته عما كان عليه من الخير. لا نقول أنه ارتد عن الإسلام، ولكنه خرج من السنة إلى البدعة، لأن الحزبية بدعة قد نبذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعلها من أمور الجاهلية. يوم أن خرج الأوس والخزرج من أجل مشكلة بين صبية، كادوا أن يقتتلوا حتى صار بينهم شيء عظيم، بالدليل إلى غير ذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ومحذرا من هذا الأمر الذي يراه فسادا لدعوته وذهابا لبركتها. قال عن دعوى الجاهلية: وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ملتنة، دعوها فإنها ملتنة. ما رضي لأصحابها أن يتحجبوا، هذا حزب يتحجب ويتعصب لقبيلته أو لرأيه أو لفكره أو لعالمه، وهذا كذلك، بل جعل حدا فاصلا لهم ولغيرهم ممن يأتي بعدهم: دعوها فإنها مدينة. أتريد المتانة في دعوتك؟ لن تقوم لك دعوة صافية وفيها ندب، ندب الحزبية. الحزبية مساخة تفضح صاحبها عن الخير إذا كان على علم مضغت العلم الذي عنده، وإذا كان على تقوى مضغت التقوى الذي عنده، إلى غير ذلك عباد الله. ومن الأمور التي كان الإمام الوازني رحمة الله عليه يبني عليها دعوته: الحباب والقناعة والابتعاد عن فتنة الدنيا ودخولها. كان دائما، بل كان أبيبا رحمة الله عليه، لا يمد يده للآخرين ولو كان محتاجا، ولو كان مركزه محتاجا، ولو كان طلابه محتاجين، لا يمد يديه، إنما يقول: سيأتي الله بالخير من عنده، سيأتي الله بالخير من عنده. ما مد يده لا لمسؤول ولا لرئيس ولا لمؤسسة ولا لجمعية ولا لقريب ولا لبعيد، إن جاءه شيء بغير شرط ولا قيد ورأى أنه لم يفر الدعوة أخذه وأرغبه في الدعوة، ما كان ينفقه على نفسه رحمة الله عليه. كان عبيدا رحمة الله عليه زاهدا في الدنيا ومزهدا لطلابه وللمسلمين من هذه الدنيا، فإنه يعلم رحمة الله عليه أن الدنيا إذا انكبت على قوم أو على دعوة فسكت بها، والعياذ بالله فسكت بها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال: أبشروا وأمنوا ما يسركم، ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تخطط، أخشى أن تخطط عليكم الدنيا. كما بذلت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. فالدنيا مهلكة وخاصة الإيمان عباد الله، والجنة بعد المال فإن هذا مهلك للدعوات وللإنسان ولحياته والعياذ بالله. فلذلك كان رحمة الله عليه يحث نفسه ويحث طلابه على العباء والقناعة والزهد في الدنيا، وكان يحذر جدا من الالتفات إلى الدنيا ومطامعها والانهماك فيها، وهذا أصل مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. هذا نهي من الله سبحانه وتعالى أن نغتر في هذه الدنيا فإنها مفسدة وخاصة المال. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمة الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما لله يا إلهان أغسل في ذريبة غنمي بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إذا حرص طالب العلم أو حرص العالم مهما كان علمه ومهما كان قدره ومهما كانت منزلته في مجتمعه أو في الناس، إذا حرص على المال وحرص على الدنيا فسدت دعوته وفسد علمه وفسد جاهه وفسدت تقواه. نعم عباد الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما زهدنا بالدنيا وقنعنا بها إلا وقنعنا عنها إلا لأنه يعلم بأنها مفسدة، حتى لا نزغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، أي الدنيا. فهذا مثال عظيم جعله النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان همه الدنيا. فإذا أردت يا عبد الله أن تقيم دعوة صافية نقية مباركة فعليك بالقناعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كتابا وقد نعه الله بما أتاه. اقنع بما أتاك الله عز وجل واصبر على الفقر، فلعل الله عز وجل يريد لك الخير. ولا تنظر إلى الدنيا ولا تمن إلى الدنيا ولا تنهمك إلى الدنيا فتصيبك ما أصاب القوم الذين من قبلك يوم أن انهمكوا في الدنيا وتنافسوا عليها. لذلك رحمة الله عليه كان يحذر طلابه من الجمعيات الخيرية دائما، وكان من آخر كلامه قبل موته أن حذر طلابه الكبار وهم يجتمعون حوله من الجمعيات، من الجمعيات فإنها مفسدة للشباب ومنفقة للدعوات، فإن فيها حزبيات وإن لم تكن ظاهرة فهي مخلفة. فصاروا يوما بعد يوم. كان رحمة الله عليه شديدا على الجمعيات وعلى أهل الجمعيات لما عندهم من المخالفات من التطوير ومن الولاء والبراء الضيق ومن التزول، بل ومن أعظم ذلك أن يذلوا الدعوة لمصالحهم. فسماهم رحمة الله عليه نصوص الدعوة، اي والله انهم نصوص الدعوة يتأكلون على أصناف الدعوة، يتأكلون باسم الدعوة، وعندنا كذا وكذا من الأبناء وعندنا كذا وكذا من الطلاب وعندنا كذا وكذا من المراكز وعندنا دعوة ونشر للتوحيد واليتامى والأرامل وكذا وكذا، ويأخذون الأموال الطائلة من الدنانير ومن السعود إلى غير ذلك من الأموال. فكان رحمة الله عليه يقول: وإن أخفوا علينا إذبيتهم فلن يخفوا علينا أمائرهم. سمع يا عبد الله، هؤلاء الدعاء أو هؤلاء الذي ينتسب إلى العلم أو يقال له عالم، انظرهم إلى جانب الدنيا، والله أنها لأمارة عظيمة. انظره إلى جانب الدنيا، هل تراه زاهدا طالعا في هذه الدنيا أم تراه يلهج وراءها والعياذ بالله؟ من أخفى علينا حزبية فلن يخفي علينا هذه العمائر. ما هي إلا أيام الذي يجيب قلبه إلى الدنيا ولو كان عالما، ما هي إلا أيام وتظهر النعمة عليه على ملبسه وعلى مطعمه وعلى بيته وعلى مسجده وعلى مغتبه وعلى أبنائه وعلى حياته كلها. هذه علامة. كما يقول بعض الناس أهل السنة يحجبون بالمكتبة والسيارة، هذه علامة قد درسها دراسة الإمام الوادي رحمة الله عليه من الذين انحرفوا عن الطريق الذي كانوا فيه وعن السير الذي كانوا عليه. بعد الدنيا ما هي إلا أيام، إلا وعده المراتب الفاخرة والأمال الطائلة وكذا وكذا من الأموال. لماذا تصفروا الدعوة وأذلوا الدعوة لمطامعهم ولمصالحهم؟ فكن نبيها وكن بطنا يا طالب العلم، واحذر على نفسك يا من أراد أن تقيم دعوة مباركة أن يزيغ قلبك إلى هذه الدنيا وإلى فتنة الدنيا، فإن فتنتها عظيمة وضررها جليل ونتائجها وخيمة. احذر على نفسك يا عبد الله. لذلك رحمة الله عليه وفق تنفيقا عظيما يوم أن زهد في هذه الدنيا وزهد في هذه الدنيا وقنع ونصح طلابه من هذه الدنيا ومن المطامع ومن الذين يأتون من خارج هذه البلاد ويغرون طلاب العلم ويغرون الدعاة إلى الله ويغرون بعض العلماء بالأموال، يوم أن كان على فقر أو على سداد حال أو على عيشة يعلمها الله، ثم يرى أمامه الملايين ويرى أمامه الدولارات والدينارات. اللهم سلم سلم، ما هي إلا الصفوف والعياذ بالله. فلنحذر من هذا عباد الله، نحذر من فتنة الدنيا، وعلينا بالعفاف وعلينا بالقناعة. وقد وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: ومن يستعبد يعفه الله. أن تستعبد الله عز وجل يزيدك من فضله، يعفك ويرزقك ويبارك فيك وفي دعوتك. لا تخشى الفقر ما دمت أنك سائرا مع الله عز وجل وداعيا إلى الله رب العالمين. فرزقك عند الله، فرزقك عند الله، ولن يتركك الله سبحانه. هذا والله من سوء الظن أن يظن الداعي إلى الله أن الله سبحانه سيتركه في منتصف الطريق وهو داعي إلى الله مخلص لله صادق مع الله مقبل على الله رب العالمين. هذا من سوء الظن والله. ومن الأمور التي كان الإمام الوادي رحمة الله عليه يبني عليها دعوته التبنج، التميز. هذه من أعظم الميزات ومن أشرف الميزات التي حب الله عز وجل بها دعوة الإمام الوالي رحمة الله عليه. تميز عظيم واضح بين لم يحصل في بلد من بلدان الله عز وجل. تميز بين أهل السنة وبين أهل البدعة. لكم دينكم ولي دين. فكان رحمة الله عليه يقول تلك المقالة المشهورة أنه رأى أنه ما قصم ظهور المبتدعة إلا أحد أمرين. الأول التميز، الثاني الجرح والتعليل. التميز عن أهل البدع اجتمارا واتباعا لكتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الصالحين. ويقول سبحانه وتعالى: وتولى عمن فتولى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فالله سبحانه وتعالى أمره أن يبتعد عن هؤلاء الذين يريدون الدنيا يريدون الانحرافات. والأدلة في ذلك كثير من عباد الله، من كلام الله ومن كلام رسوله ومن كلام أئمة السلف، كانوا ينهون عن مجالسة أهل البدع والريب والزيغ والانحرافات تميزا، لأن دعوة لا يحصل فيها تميز ويحصل فيها خليط ويحصل فيها غبش لن يكون لها عافية. وإن قامت زمنا تسقط بعده، إن قامت زمنا لن يكون ذلك الزمن إلا ويسقط. أما إن بقيت متميزة عن أهل البدع والانحرافات والزيغ فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك فيها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يفعلون هذا يميز دعوته عن ذلك. وكذلك من الأمور التي كان رحمة الله عليه يبني عليها دعوته التحذير من أهل البدع وأهل الريب وأهل الانحراف، يحذر منهم ويبين شأنهم ويحذر من خطرهم. نعم عباد الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتستبين سبيل المجرمين ولن تستبين سبيل المجرمين إلا إذا بينا أمرهم وحذرنا من شرهم ووضحنا للناس خطرهم. فكان رحمة الله عليه محذرا من أهل البدع ومن أهل الزيغ امتثالا لأمر الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا عباد الله، المميزات كثيرة والوقت قصير، فمن أراد المزيد فعليه أن يراجع وأن يقرأ في كتب هذا الإمام ويرى هذه الجنة المباركة كيف تميزت وكيف صارت نبيا، كيف صارت نقية صافية مباركة إلى الآن تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هكذا عباد الله، يوم أن يجد الإنسان دعوته على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يحصل له النفع في الدنيا وفي الآخرة. فمن كان مقتديا او مستنا او متاسيا فليتاسى بمن مات ولا يتاسى من احياء، فان الحي لا تؤمن عليه منه. اسالني الله تبارك وتعالى ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والله تعالى اعلم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المسلمين وبعد. فجد الله أخانا عن فاضل المبادئ وعافى من كان يقضيه ليحمد على هذه المحاضرة الطيبة القيمة التي تعد شيئا من شكر فضل هذا الإيمان على أهل السنة في اليمن خاصة لسائر بلاد الله في هذا العصر العام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر النعم. قال عليه الصلاه والسلام: من اسباب شيء معروفا فكافره. فمن الامور التي هي حق لمن بوقته لعبد الرحمن بن هادي رحمه الله تعالى علينا ان نبين للناس سيرته وما كان عليه من الخلق والادب والمنهاج تاسيا للكافر، لان السبب كانوا يعتنون ببيان الحياه الائمه والدعاء المجددين حتى يعرفهم الناس وحتى يتأذى بهم من أراد أن يتأذى بأهل الخير، وخاصة حينما كثر أعداء دعوة هذا الشيخ الجبل المهم مقرن هذا الوادي رحمه الله، كثر الطائفة في دعوته. وللأسف الشديد أنهم كثروا في صفوف المترقبين على هذه الدعوة، وإن كانوا لا يطعنون في الإمام الوافعي مباشرة، ولكنه طعن غير مباشر. أصبح كثير من المفسرين للسنة يطعنون فيما كان عليه الإمام الوافعي في دعوته التي كانوا يثنون عليه ويرونه فخرا بأهل السنة وفضلا من الله على هذا الإمام الجبل الأمام. وما أدري هل كانوا يرسلون من يرسلونه موافقة فقط لخوف لغيره من أن يطعن فيهم، أو أنه الاستكاك والتقلب الذي يعاقب الله به أهل الظلم والبغي والفسق وسوء النيات والعياذ بالله. فحين يكثر الطاعنون في دعوة هذا الإمام الجبل وغيره من العلماء وما كان عليه من منهاج السلف الصافي والنقي السليم، من حقنا نحن الطرف الذين نور الله مصادرنا بإرشادات هؤلاء العلم، الإمام الوالي والإمام الألباني والإمام الحباز والإمام ابن عثيمين الذين كان لهم أثر واضح على المسلمين في هذا العصر، من حقهم علينا أن ندافع عنهم وأن نرد على من يتكلم فيه ويبتلي عليه ويطعن في دعواته ويحاول ان يهدر جهوده وان يهدر ما بل سواء كان الداخل والخارج. فتحت تعريف الناس بحال ائمتنا وعلمائنا الاجداد من الاعمال الصالحه ومن القيام بحقه بالشكر لهم والعرفان لفضلهم علينا بعد الله عز وجل. جزاه الله خير الجزاء، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمة. واعرفوا يا عباد الله معاشر المسلمين عامة وأهل السنة خاصة أن الله ما نفع بدعوة هذا الإمام الجبل إلا لما بنى دعوته على منهج السلف، لما بنى دعوته على منهج السلف وتجرد لله وصدع بالحق ولم يجامل ولم يدان ولم يكتم شيئا التكلم به نفس وقرب الى الله عز وجل على دعوته مع قله فصاحه وبلاغه. ما عنده تلك الفصاحه ولا تلك البلاغه ولا تلك الحسود الخطابي كما كان يقول عن نفسه الله يعلم، ولكن بالصدق والاخلاص والثبات على منهج السلف نفع وضع، كما قال الامام الالباني رحمه الله عليه او كما قال هو نفسه رحمه الله عليه واخوك رضي الله عنه.
آية من آيات الله قال في ذلك الله عليه وسلم معنا كلام قال الثمرة التي حصل الشيخ مكتل اليمان آية من آيات لأنه صدقه أئمة لأن بعضهم قد يكون أقوى منه في بعض العلوم وما حصل على يديه الثمرة ما حصل على يديه رحمة الله عليه كل آية مع كثرة الأعداء وقلة المناصرين والغربة الشديدة وكثرة الطوارئ إلا أنه أحيا بالعلم وأحيا علم الحديث وأحيا علم الجرح والتعديل وأحيا الشدة على أهل البدع وأحيا السنة والطلع بالحق في زمن ماتت في هذه الأمور خاصة في اليمن فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء ونسأل الله يثبتنا وإياكم على هذا المنهج وأيضا نذكر أنفسنا بقول أحد الأئمة لا أذكر من يقول لا تستوحش بقلة الكاذبين ولا تهتم بكثرة الهالكين لا تستغرب إذا رأيت كثرة المتهالكين على الأنبياء والبدع هذا ليس عجبا ليس أمرا غريبا أن يتهافت الناس على الانبياء والبدع وأن يتهافت إلى الدنيا وأن يقل الثابتون الأمر ما هو عجب فحتى لو حصل من طلبة الشيخ مقبل الذين قاموا بعدهم الدعوة التهافت منهم من تهافت على دنيا أو على إنسية أن الأمر عجب الإمام الألباني رحمة الله عليه خلق بعده طلبة أقوياء العلم الحديث عنده قوة ويدعو عنه هذا العلم ولم يبق منهم على السنة إلا واحد من المشهورين أو به الشيخ سليم الهلالي فكل ما يقول هذا الكلام وما تعجب أحد ولم تفعل ذلك أحد وكيف كلهم كيف وما بقي إلا هو فليس أمر عجبا أن يتخلف المتخلفون يغير المغيرون ويبدلون أنهم يحصل تحصل للناس إذا كان حصل الأنبياء عيد عليهم الصلاة والسلام موسى قبله عليهم عليهم الأنبياء الصلاة والسلام قاموا بدعوان وربوا أجيال ونشأوا ناشئا وخلفوا علماء وعباد وأقاموا دعوات صافية طبيعية على الوحي فلما ماتوا تغير أتباعهم وبدلوا ولم يطلب من أتباعهم إلا أتباعهم أنبياء مؤيدون بالوحي والمعجزة ومن تربوا على أيديهم عايشوا وشافوا الوحي والمعجزة ومع ذلك ما ثبت بعدهم إلا القليل ما ثبت بعدهم إلا نذر يسير على مكانه ثم تناول هؤلاء الدارسون حتى لم يبق منه الحق لم يبق الحق صافيا كما كان بل صار التهريب هو الغالب على ما خلفه هؤلاء الأنبياء الأممي فليس عجبا أن يحصل التغير والتبديل هل نعرف بنفسه أنت تتربى في منهج السلف. أنت تتربى في أصول العقيدة، لا تعلم نفسك في أشخاص. ما أنا إلا من مزيدة. إن غوت غويت وإن تغشي المزيدة وحصولي هذا كلام نقول أهل السنة. ولا لابد أن نهج المسلمين أن يبقى الإنسان في سوء أشخاص. وبوجاهات وبأعداء. عندما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم في منهج السلف. نزل أنفسنا ومن حولنا في هذا الميزة فمتى اتضح لك الحق فلا تغطي عليه وترده ربة ورهبة من أحد ومتى استبان لك باطل فلا تتردد في رده ربة ورهبة من أحد أنت اليوم على الأرض وغدا تحت الأرض وسيأتي يوم تقف بين يدي الله في يوم العرض ماذا ستقول لله؟ ماذا ستقول لله إذا رددت حقا محبة لشخص أو مجاملة لشخص؟ رددت شيئا من الدين قبلت شيئا من الباطل ماذا ستقول إذا طالبك الله بعذر تنزل عليك أو إليك؟ سيكون الموقف حرج تعيش في كل مواقف بما يرضي الله عز وجل لإلقاء الله عز وجل بالقدس. اثبت فإن أنت لا تعزل ولا تستوحش ولا تستغرب. فالغربة قد أخبر من حكمة الله عز وجل من حاصلة للمسلمين لهذا الزمن كما كانت في بدايته. الإسلام غريبة يعود غريبا كما بدا يأتي على الناس زمان القابض على دينه القابض على دينه والله حاصل هذا اليوم الذي يريد ان يثبت على السنه على منهج السلف يعاني الم يلتق به الظن تلتق به التهم ينظر اليه بين مرات يا ليت ان هذه الامور تحصل من اهل البدع كان الامر سهل لكن اصبحت تحصل من يلتقي السنه على انه معك على الدرب وهو يستنكر ما انت عليه من اهل السلف عجب والله والله عجب ما كنا نتوقع ان يحدث لكنه امر اراده الله فاثبتوا يا اهل السنه فاثبتوا على الخير الذي موصول لله فانها تراه لا تتنازل عما اخرجت وكن على سنن اولئك القوم الذين اختاروا ووصلوا كن على درب اولئك الرجال الذين ثبتوا حتى ماتوا ورفع الله قدرهم واعلى مكانتهم وأعز شأنهم وقلد ذكرهم وبارك في جهودهم ولا تغتر بمن تابع عن ذلك الدرب يمينا او شمالا فان لنا وللجميع موقف بين يدي الله في اعتق كل انسان على موقفه فاسال الله عز وجل باسمه الحسنى وصفاته العلى ان يثبتنا واياكم على الكتاب والسنه وعلى فهم السلف وان يحسن كلامنا وان يجعلنا من الهداة المهتدين وان ينفعنا بعلم نافع ينفع بنا وان يجعلنا ابوابا للخير مفاتيح للخير دعاة الى الصلاح والاصلاح للمجتمعات انهم على ذلك قدير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Thank you.